بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 16.
بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. أيها الفضلاء، نواصل بعد انقطاع درسنا في شرح كتاب الأدب للإمام البخاري رحمه الله، فنحمد الله عز وجل أن وفق وأعان على إقامة مثل هذه الدروس العلمية النافعة. وأتوجه بادئ ذي بدء بعد شكر الله عز وجل إلى شكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ مدير الفرع وجب العتيبي حفظه الله على تيسيرهم لإقامة هذا اليوم العلمي والذي تضمن هذه الدروس. وهذا الدرس هو أحد دروس هذا اليوم. ولا زال الحديث بنا مع كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، كتابه الماتع والنفيس، كتابه القيم الذي به إذا عرفه المسلم يكون إنسانا كاملا، فهو من أنفس كتبه في الآداب الشرعية. وجدير بك أيها المسلم، وحقيق بك أن تدمن قراءة هذا الكتاب، فقد حبره الإمام البخاري رحمه الله تحبيرا، واعتنى بأبوابه وأحاديثه، فساقها سياقا بديعا متسلسلا متناظما متصلا بعضه ببعض. وقد تكلمنا عن هذا الكتاب ومزاياه فيما مضى، ويمكن الرجوع إلى الدروس السابقة، وقد قدمنا مقدمة طويلة حول هذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري الأدب، ويعرف بالأدب المفرد. وقلنا إن التسمية الصحيحة للكتاب هو كتاب الأدب، وأما تسميته بالأدب المفرد فلتمييزه عن كتاب الأدب في جامعه الصحيح، فإن الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح ذكر من ضمن الكتب التي أوردها كتاب الأدب، فأراد العلماء أن يميزوا بين هذا الكتاب المفرد فسموه الأدب المفرد، واشتهر بهذا الاسم. وإلا فإن الصحيح تسمية الكتاب بكتاب الأدب، وهو كتاب كما قلنا ماتع نفيس في الآداب الشرعية. وقد طال بنا الحديث ونحن نتكلم عما ذكره الإمام البخاري وساقه في كتابه فيما جاء في صلة الرحم وصلة الأرحام، ما جاء في فضلها وثوابها وعظيم الأجر، والنهي عن القطيعة، عن قطيعة الرحم، وإلى ذلك وإلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها الإمام البخاري. وقد توسع في كتابه هذا فساق ما يقارب 30 حديثا تقريبا في ما يتعلق بالبر أو فيما يتعلق بصلة الرحم، بينما ذكر في جامع الصحيح 14 حديثا، وبقي معنا بعض الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب. ووقفنا عند الحديث 70 شرحناه، ونبدأ اليوم بالباب 37 من كتابه، وهو باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية، مع أن هذا الحديث قد سبق أيضا شرحه فيما مضى. فنبدأ بهذا الحديث ثم نقف وقفة مطولة عند نهاية ما يتعلق بأبواب صلة الرحم. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر رضي الله عنه لأخ له من أمه مشرك.
نعم، هذا الباب هو باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية، والترجمة للباب مطابقة وظاهرة، ظاهرة لما ذكره تحت هذا الباب، ذكر هذا الحديث، وهو يتعلق بصلة ذي الرحم المشرك والإهداء إليه. والمعنى باب ما جاء في صلة ذي الرحم المشرك وإهداؤه. وساق هذا الحديث فقال: حدثنا محمد ابن سلام قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء أو سيراء، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه هدية وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. لأنه قال عليه الصلاة والسلام في مطلع الحديث: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قال عمر: إن قال: وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أهدها لك لتلبسها، إني لم أهدك أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. قال ابن عمر: فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. وهذا الحديث قد مضى معنا برقم 26، وذكرنا هذا الحديث مضى معنا من طريق آخر ساقه المصنف، وساقه ها هنا للتأكيد على أن الصلة تشمل حتى القريب الكافر أو المشرك. والحديث من هذا الطريق أخرجه المصنف في الجامع الصحيح، وأخرجه الإمام مسلم من طرق عن نافع به. وأما لطائف الإسناد فهو الحديث إن كان من رواية عمر فهو من سداسيات المصنف، وإن كان من حديث عبد الله بن عمر وهو الظاهر فهو من خماسياته. والحديث فيه رواية الابن عن أبيه، عبد الله بن عمر يروي عن أبيه، والحديث كذلك فيه عبد الله بن عمر وهو أحد العبادلة الأربعة الذين اشتهروا بالرواية من الصحابة. والعبادلة الأربعة هم متقاربون في السن من الصحابة وتأخرت وفاتهم، وكلهم يسمى بعبد الله، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وقد انتشر علمهم وحديثهم، فهؤلاء يعرفون بالعبادلة. إذن هذا من لطائف الإسناد. ومن لطائف الإسناد أيضا أن فيه من صيغة التحديث بحدثنا وأخبرنا والعنعنة. وأما غريبه فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وفي رواية: إنما يلبس الحرير، وزاد مالك في روايته: في الآخرة. والخلاق النصيب، وقيل الحظ، وهو المراد هنا، يعني من لا حظ له. ويطلق أيضا على الحرمة وعلى الدين، ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة، أي من لبس الحرير، قاله الطيبي. قوله: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها، وفي رواية: تبيعها وتصيب بها حاجتك، وفي لفظ: لتصيب بها مالا، أي فتنتفع بثمنها. وقوله عليه الصلاة والسلام: أو لتكسوها، يعني غيرك من نساء وغيرهن، لكنه يحرم على الرجال فانحصر في النساء لأنها حلة من حرير. وعند الطحاوي: لم أكسها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء. فهذا جاء اللفظ صريحا. وهذه الروايات تفسر معنى الحديث وتشرحه، ومن أفضل طرق شرح الحديث هو شرح الحديث بالحديث بألفاظه ورواياته. فإنك متى ما جمعت طرق الحديث وتتبعت ألفاظه زال كثير من الإشكال في بعض المسائل التي تضمنها هذا الحديث. قوله: إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، في رواية عند النسائي في المجتبى وأبي عوانة في مستخرجه: فكساها عمر أخا له من أمه مشركا. وسماه الحافظ ابن بشكوال في كتابه الغوامض والمبهمات، سماه نقلا عن ابن الحداء أن هذا الأخ اسمه عثمان ابن حكيم. قال الحافظ الدمياطي: وهو السلمي. وهذا كله مضى معنا في شرح الحديث سابقا، وإنما نعيد للفائدة. وقد ذكرنا في فقه الحديث أمورا، منها: وجه ذكر المصنف لهذا الحديث هو جواز صلة الرحم المشرك وإهداؤه، والأخ القريب أولى بالصلة حتى لو كان كافراً أو مشركاً، فينبغي الإحسان إليه حتى يرغبه في الإسلام ويطمعه في دخوله. ثانياً، فيه جواز صلة الكافر القريب والإحسان إليه بالهدية، والهدية مما يقرب الصلة ويجعل المحبة والألفة بين الناس، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثيراً، ومنها الحديث المشهور: تهادوا تحابوا. فالهدية تبعث على إدامة الصلة وكذلك على المحبة. وأيضا في الحديث المنع من لبس الحرير للرجال، قال القرطبي أبو العباس رحمه الله: اختلف الناس فيه، فمن مانع ومن مجوز على الإطلاق، وجمهور العلماء على منعه للرجال وهو الصحيح، وإباحته للنساء يعني الحرير. قال: لما في هذا الحديث وما في بابه. انتهى كلامه. ومن فوائد هذا الحديث عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع، ما يحتاج إليه من مصالحه. فإن عمر رضي الله عنه رأى أن هذا اللبس يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتيه الوفود ويلتقي بها، فأراد أن يعطيه حلة يتميز بها ويتهيأ بها للقاء الناس. فلا بأس أن يعرض المفضول على الفاضل ويشير عليه ببعض حاجته التي قد يكون مشغولا عنها أو يغفل عنها. وأخذ العلماء من هذا الحديث استحباب التجمل في سائر مجامع الخير، استحباب التجمل في سائر مجامع الخير، أن الإنسان في مجامع الخير والفضل يتجمل ويتهيأ ويعتني بهيئته ولباسه ومظهره. وهذا الأمر درج عليه السلف، فالإمام مالك رحمه الله كان إذا حضر الدرس قبل أن يأتي للدرس يغتسل ويتطيب ويلبس أفضل الثياب وأحسنها، ثم يتهيأ للدرس رجاء بركته. فهذا الأمر أخذ أيضا من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى. قال العلماء: إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسك والخوف، مثل الخروج إلى صلاة الاستسقاء، يستحب أن يخرج لها خاشعا متدللا عليه السكينة والوقار والخوف، فيكثر من الاستغفار والصدقة والإنابة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يعجل بنزول الغيث إلينا، وأن يرحمنا برحمته يا جواد يا كريم. وفي الحديث أيضا جواز بيع الرجال الثياب الحرير مع كونه محرما عليهم، لكن يجوز بيعه، وكذلك تصرفهم فيها بالهبة والهدية لللبس كذلك. وجواز تملك الإنسان أن يتملك ما لا يجوز لبسه للرجال. يعني هذه بعض الفوائد التي قد ذكرناها فيما مضى ونذكر بها هاهنا. الحديث الذي يليه أو الباب الذي يليه، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. قال حدثنا أحمد بن يعقوب.
يكفي. عقد الإمام البخاري هذا الباب، لا زال في صلة الرحم أيضا. قال: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وهذا من فقه الإمام البخاري، فإن الإمام البخاري يذكر الباب ويذكر تحته ما يوافقه ويطابقه إما بدلالة القرآن أو دلالة السنة، وإن لم يجد فأورد آثار الصحابة، يورد آثار الصحابة في الباب. فها هنا في هذا الباب يوجد أحاديث مرفوعة، لماذا استدل بهذا؟ يوجد أحاديث مرفوعة سنذكر بعضها في باب أن يتعلم المسلم النسب لصلة الرحم حتى يصل رحمه ويعرفه. فالترجمة لهذا الباب مطابقة وظاهرة، والمعنى باب ما جاء في استحباب تعلم الأنساب لصلة الرحم لهذه العلة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم الزهري بن شهاب الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. وهذا الحديث أخرجه ابن وهب في الجامع من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري به، وأخرجه أبو عبد الله المروزي في كتاب البر والصلة. قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب به، ولم يذكر جبير بن مطعم في الإسناد. ومحمد بن جبير بن مطعم قال الحافظ: لا يصح سماعه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الدارقطني نص على أن حديثه عن عثمان مرسل. انتهى كلامه. ولعل كلا الوجهين عن محمد بن جبير صحيح، فمن الرواه من رواه عن محمد بن جبير مرسلا عن عمر، ومنهم من رواه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه موصولا، فيصح كلا الوجهين عنه، فتارة كان يسنده عن والده وتارة يرسله. وإسناد المصنف حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الأدب المفرد: حسن الإسناد وصح مرفوعا، صح مرفوعا. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها فيه رواية الإبن عن أبيه جبير محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، ومنها فيه رواية صحابي عن صحابي جبير بن مطعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومنها فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قوله أنسابكم أي من أسماء آبائكم وأجدادكم وأعمامكم وأخوالكم وسائر أقاربكم. قوله داخلة الرحم علاقة القرابة، داخلة الرحم يعني علاقة القرابة. أوزعه يعني كفه ومنعه، انتهاكه يعني نقضه عهد الله بأن يصل الرحم كما مضى معنا في الحديث القدسي أن الرحم تعلقت بالعرش وسألت الله عز وجل. نعم. فقه الأثر وفوائده: فيه دلالة على أن الصلة تتعلق بذوي الأرحام كلها لا بالوالدين فقط كما ذهب إليه البعض، لأن بعض العلماء قال صلة الرحم متعلقة بالوالدين فقط، وهذا النص وغيره يرد عليه. والمعنى: تعرفوا أقاربكم من ذوي الأرحام ليمكنكم صلة الرحم، وهي التقرب لديهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم. وفي الحديث أن معرفة القرابة تمنع من القطيعة والمعاملة السيئة، فإن معنى صلة الرحم معاونة الأقارب والإحسان إليهم والتلطف معهم والصبر على أذاهم كما مضى معنا، ومكالمتهم ومداخلتهم وما أشبه ذلك مما يتعلق بالتقرب إليهم والشفقة عليهم. وما لم يعرف الرجل أقاربه لم يمكنه صلة الرحم، يصعب عليه ذلك. وقد جاء معنى هذا الأثر مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، يعني زيادة في المال، منسأة في الأثر، يفسح له في أجله. وهذا أيضا دلت عليه النصوص، والحديث أخرجه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، والحديث حسن بطرقه. الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
نعم، هذا أيضا أثر يؤكد ما سبق وما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم، يعني لا يكون بعيدا ما دام مواصلا لرحم يعرف حقهم إذا قربت، وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت، وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. وهذا يؤكد ما سبق في عظيم صلة الرحم وتعلم الأنساب والتواصي بالرحم وتتبع حالهم وزيارتهم وتفقدهم. وسنشير إلى هذا بعد أن ننتهي من هذه الأحاديث المتعلقة بصلة الرحم. والأثر أخرجه الطيالسي في مسنده قال: حدثنا إسحاق بن سعيد به، وأخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق إسحاق بن سعيد به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه واحد منهما. وإسحاق بن سعيد هو بن عمرو ابن سعيد بن العاص، قد احتج البخاري بأكثر الروايات عن أبيه. انتهى كلامه رحمه الله. والأثر إسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة. التحديث قوله حدثنا، والإخبار أخبرنا، والعنعنة عن. ومنها من لطائف الإسناد فيه رواية الإبن عن أبيه، ومنها أن صحابيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة من الصحابة رضي الله عنهم، والذين أكثروا الحديث، يعني الذين رووا فوق 1000 حديث وهم سبعة، وقد سبق أن ذكرنا ذلك بالتفصيل فيما مضى. لازلنا في باب الصلة، ممكن هنا أن ينسب لهم، نقرأ ما بقي بعده حتى نقف عند باب الصلة. إذا اقرأ الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يقول المولى إني من بني فلان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ممن أنت؟ قلت: من بني تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهل لا قلت: من مواليهم إذا؟
نعم، إذن هذا الباب هو تابع أن مولى القوم منهم، ولكن عليه أن يبين أنه مولى وليس من أنفسهم. قال: باب هل يقول المولى إني من بني فلان؟ والترجمة للباب مطابقة أيضا وظاهرة. ونحن قلنا أن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد يختلف عن كتاب الجامع الصحيح، فإن التراجم في كتاب الأدب المفرد غالبا ظاهرة ومطابقة، أما في الجامع الصحيح فإنها تتنوع، فقد تكون الترجمة ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة، والتراجم الظاهرة عنده أنواع وغير الظاهرة أنواع، هذا في جامع الصحيح. أما عندنا هنا في كتاب الأدب المفرد فإن الترجمة قد تكون ظاهرة، والترجمة المقصود بها هي عنوان الباب، عنوان الباب، باب والذي يذكر بعده يقال له ترجمة، الترجمة هي عنوان الباب، فهي ظاهرة، قد تكون ظاهرة متطابقة تماما كليا يسميها العلماء، أو تكون مطابقة جزئيا، أو إذا كانت مطابقة كليا فإنه يأخذ نص الحديث ويضعه في الترجمة كله، وأحيانا لا تكون جزئية، يأخذ بعض الحديث ويضعه في ترجمة الباب، وهذا ما سلكه الإمام البخاري في عامة أو في أغلب كتابه الأدب المفرد رحمه الله. والمعنى باب ما جاء في أنه ينبغي لمولى القوم عند سؤاله عن نسبه أن لا ينسب نفسه إليهم، وإنما يبين أنه من مواليهم. والحديث أو الأثر تفرد به المصنف، ولم أقف على من خرجه غيره، وإسناده لا بأس به عبد الرحمن بن حبيب وثقه ابن حبان وقال الحافظ مقبول، وهو في طبقة التابعين أيضا. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والقول، تحديث حدثنا والقول قال، ومنها من لطائف الإسناد أن صحابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما مضى معنا أحد العبادلة الأربعة، ونسينا أن نقول أيضا وأحد المكثرين السبعة، وأحد المكثرين السبعة الذين أكثروا من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفوائد الأثر تقدمت في الذي قبله، ولكن نقول هنا أنه لا يصح ولا ينبغي للمولى أن ينسب نفسه إلى قبيلة من كان مولا له مباشرة، ويخفي صفته الأصلية بأنه مولى. والثاني فيه جواز سؤال الرجل عن نسبه ومعرفة قرابته، يريد أن يسأل عن فلان: أنت من أي قبيلة، من أي كذا، من أي عائلة، حتى يعرف هل هناك تواصل أو صلة بينه وبين بني فلان، أو بينه هو وبين هذا المسؤول أو الذي يسأله. ونختم بهذا الباب بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد الرفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا، وأنتم تسمعون: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة ويأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير، أظنه قال: العواثر. كبه الله عز وجل لمن خريه، يقول ذلك 3 مرات.
أي نسخة عندك أنت؟
نعم،
أي نسخة؟
موسى، عصام موسى، عصام موسى، تحقيق موسى، عصام موسى.
طيب، هذا الباب باب مولى القوم من أنفسهم. وهذا يوضح ما مضى حينما قال له ابن عمر: بين أنك مولى ولست من أنفسهم. والمقصود هنا الفرق أنه منهم، يعني وليس عند السؤال أنه ينفي أن يكون مولى لهم. الترجمة للباب كذلك مطابقة وظاهرة، وهي مطابقة جزئية فيها، والمعنى: باب الدليل على أن مولى القوم يلحق بمعتقيه ويعد منهم بالولاء. والحديث ذكره الإمام البخاري فقال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ هل جمعتهم جميعا أو بقي أحد؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا، وأنتم تسمعون: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعها على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى منهم؟ قال زهير، وهو راوي الحديث، قال: أظنه قال العواثر. كبه الله لمن خريه، يقول ذلك 3 مرات. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الطبراني في المعجم الكبير، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك من طريق إسماعيل بن عبيد به، وإسناده حسن، وإسماعيل بن عبيد وثقه ابن حبان، وقال الحافظ مقبول، وحسنه الشيخ الألباني. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه عن جده، رواية الابن عن أبيه عن جده، وهو إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاع بن رافع. ومنها أيضا فيه رواية صحابي عن صحابي. الغريب غريب الحديث والكلمات، قوله العواثر هي جمع عاثرة، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها، من عثر بهم الزمان إذا جنى عليهم. وروي العواثير جمع عاثور، وهو المكان الخشن لأنه يعثر فيه، وقيل هو حفرة تحفر ليقع فيها نحو الأسد فيصاد فاستعير للورطة والمهلكة. قوله كبه الله لمنخريه أي ألقاه منكوسا على وجهه، يعني أذله وأهانه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يكرم ويشرف بتقوى الله عز وجل، وإنما هو العبرة بتقوى الله، فلا يفيد شيء لم يكن متقيا. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي صحيح البخاري من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأن من كان تقيا كان كثير الخير في الدنيا وكثير البركة ورفيع الدرجة في الآخرة، فما من باب من أبواب الخير إلا وهو يسبق إليه ويحرص عليه ويتنافس فيه. وفي الحديث منقبة لقريش، وأنهم متصفون بالصدق والأمانة وجديرون بالأخوة والحب والولاء. وفيه أنه يجوز للمولى المعتق أن ينسب نفسه إلى القبيلة التي اهتمت بإعتاقه، أو إلى التي هو يعيش في كنفها وإشرافها، نسبة ولاء مع بيان صفته الأصلية، يعني أنه ينسب إليهم بالولاء وليس من نفسهم. وفي الحديث كما قلنا التقوى، أن التقوى أفضل من الحسب والنسب والجاه والمال. وبهذا نكون انتهى الإمام البخاري من سياق ما يتعلق بالأحاديث الواردة في صلة الرحم، ونقف ها هنا وقفة في ختام هذه الأحاديث، وهي كما قلنا حديث قارب 30 حديثا ساقها الإمام البخاري، ويغلب أنه استوعب جل الأحاديث التي وردت في هذا الباب، باب صلة الرحم والحث على ذلك. ونشير إلى بعض الفوائد من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري وساقها في كتابه. تقدم معنا بيان معنى صلة الرحم، فصلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين، وإيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وقطيعة الرحم تعني عدم الإحسان إلى الأقارب، وقيل بل هي الإساءة إليهم. وفيه فرق بين المعنيين، فالمعنى الأول وهو الإحسان للأقربين أنه يلزم من نفي الصلة ثبوت القطيعة، والمعنى الثاني يرى أن هناك للصلة أو الناس على 3 درجات: واصل وهو من يحسن إلى الأقارب ويتعاهدهم، وقاطع وهو من يسيء إليهم، وهذا شد الأنواع، أنه مع القطيع يسيء، هذه مصيبة وبلية، نسأل الله العافية والسلامة. فلم يجهد أو يجتهد في أن يكون واصلا مشفقا محسنا، وإنما قاطعا، ومع ذلك أيضا أضاف إليه الإساءة والعياذ بالله. والثالث لا واصل ولا قاطع، وهو من لا يحسن ويسيء ولا يسيء، يعني لا يصل لكنه لا يسيء. وربما يسمى أحيانا بعضهم قد يصل بحسب الحاجة، إن جئته تزوره زارك على مبدأ ميكافيلي، إن أعطيتني أعطيتك، أحسنت إلي أحسن إليك، جئتني أجيء إليك، وهكذا. وهذا المبدأ باطل، الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، الرسول يقول ليس الواصل بالمكافئ، افعل هذا لوجه الله وارجو الثواب من الله وليس من الخلق، أنت تريد بهذا وجه الله، واستشعر هذه النية واستحضرها في قلبك، ولتكن منك على موضع دائما يشغلك، وهو أنك تصلهم وتحسن إليهم وقد يسيئون إليك، لكنك لا تريد منهم أجرا ولا ثوابا، وإنما تريد الأجر والثواب من الله ولا تريد جزاء منه. وهذا في أعظم المراحل، وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى أمر. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على الصلة، ويربي أبناءه على الصلة لا القطيعة، يذهب هو يصل وأبناءه لا يعرفون أقاربهم ولا يصلونهم ولا يحثهم أيضا، ها يا ولد هل اتصلت بجدك بعمك بخالك، أرسلت له رسالة، هل زرتهم يتفقدهم أقاربه، هل تواصلت معهم، هل حضرت دعوتهم وأجبتها أم لا، هكذا. هذه كلها تبعث على الصلة. ونحن في هذا الزمان الغريب العجيب كثرت القطيعة، وجاءت من الوسائل ما تدعم هذه القطيعة مع الأسف الشديد. بدل أن يتصل ويسأل عن حاله قد وقع له يكتفي برسالة، والآن يا ليت رسالة، فالله المستعان. هذه الأحاديث التي ذكرت فيها واعظ وزاجر لك أيها المسلم وحث عظيم لك، فاحرص على هذا ولا تكن من المفرطين ومن المضيعين، فإن الدنيا قصيرة وأنت راحل عنها مهما طال بك المقام، فاترك أثرا حسنا واترك إحسانا وخيرا للأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف. وإنك لتعجب أن بعض الناس يصل أناسا صلة شديدة ولا رحم له بينه وبينهم، بينما تنظر في صلته لرحمه تكاد تكون شبه معدومة. وهذا من العجائب والغرائب. لما؟ لأنه لا يستحضر الأجر والثواب، ثواب عظيم جدا، فلا نكن في هذا من المفرطين. كل صلة تثاب عليها وتؤجر عليها وتجد من البركة والخير، ويفتح الله لك أبواب عظيمة ويدفع عنك أبواب سوء. والله تتفقد تقول ماذا حصل، ما عندي أنا لا كثير طاعة ولا قربة ولا شيء، ماذا حصل؟ وأنت لا تعلم أن هذا بسبب صلة الرحم، يسر الله لك كما جاء في الحديث تصلون بأرحام فإنها تزيد في المال وتنسئ لك في الأجل وتحفظك وتحفظ ابنائك وأهلك، والبركة تأتي. والناس يشتكون اليوم من قلة البركة لما فقدت هذه الأمور، وأصبحت الصلة الله المستعان لها أنواع ألوان وأنواع جديدة وغريبة وبعيدة. فإلى الله الشكوى. الثاني ما ذكرناه سابقا في حكم صلة الرحم، تقدم معنا في الدروس السابقة أنه لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها من كبائر الذنوب، وقد نقل الاتفاق على وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة غير واحد من أهل العلم، منهم القاضي عياض والقرطبي وغيرهم. وصلة الرحم عند الدخول في تفصيلاتها يختلف حكمها باختلاف قدرة الواصل وحاجة الموصول، وباختلاف الشيء الذي يوصل به. وننبه على من هم الأرحام الذين تجب صلتهم. سبق أن ذكرنا خلاف العلماء في هذا، فقيل هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة، بحيث لو كان أحدهم ذكرا والآخر أنثى لم يحل له نكاح الآخر. وعلى هذا القول فالأرحام هم الوالدان ووالديهم وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة وأولادهم، والأخوات وأولادهن، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. ويخرج على هذا القول أو يخرج على هذا القول أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات، فبحسب هذا القول ليسوا من الأرحام، وهذا قول مرجوح ضعيف. واستدل أصحاب هذا القول بأن الشارع حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال عليه الصلاة والسلام في إحدى الروايات الحديث عند ابن حبان: إن كن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. ولو كان بنت العم أو العمة أو بنت الخال أو الخالة، ولو كان هؤلاء من الأرحام ما وافق الشرع على الجمع بين المرأة وابنة عمتها أو ابنة خالتها أو ابنة خالتها خالها أو خالتها. إذن هذا القول ضعيف، ضعفه ذكره الإمام النووي وضعفه. والقول الثاني: الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون ويقصدون بالعصبة، وعلى هذا يخرج الأخوال والخالات، أي أن الأخوال والخالات على هذا القول لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. وهذا القول غير صحيح، وكيف يكون صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري في صحيحه، الخالة بمنزلة الأم. ويبقى معنى القول الثالث وهو الصحيح، أن الأرحام عام في كل ما يشمله الرحم، ولذلك جاء الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فكل قريب لك هم من الأرحام الذين تجب صلتهم، لكن الرحم تتفاوت، هناك رحم قريب وهناك بعيد، والصلة تترتب على هذا التفاوت. ومن المسائل التي ننبه إليها أيضا في ختام هذا المجلس كيفية الصلة، وفيه أمران: متى تكون الصلة وبما تكون الصلة، متى تكون صلة الرحم وبماذا تكون صلة الرحم. أما الأول متى تكون الصلة، فنقول يختلف الأرحام بحسب قربهم وبعدهم من الشخص البعد النسبي والبعد المكاني. فالرحم القريب نسبا كالوالد والأخ يختلف عن الرحم البعيد كابن العم أو ابن الخال، كذلك الذي يسكن بحيك يختلف عن آخر يسكن في حي آخر، والذي يسكن في مدينتك يختلف عن الذي يسكن خارجها، وهكذا. والحاصل أن الرحم القريب أولى بالصلة من البعيد، وليس هناك تحديد للزمن الذي يجب فيه الوصل، فلا نستطيع أن نقول يجب عليك أن تصل أخاك كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع، وعمك كل كذا إن كان في بلدك، وكذا إن كان في غير بلدك، لكن بالقدر الذي لا تحصل معه القرابة. تصله بهذا الشيء، كما تختلف الصلة بحسب قرب الرحم منك وبعده عنك، فما تصل به الخال قد يختلف عما تصل به أبناء عمك، وهكذا. وعموما الصلة يمكن أن تكون بما يأتي وجوه كثيرة: الزيارة بأن تذهب إليهم في أماكنهم، الاستضافة بأن تستضيفهم أحيانا عندك في مكانك، كذلك تفقدهم والسؤال عنهم والسلام عليهم، تسأل عن أحوالهم سواء سألتهم عن طريق الهاتف أو بلغت سلامك وسؤالك لمن ينقله إليهم أو أرسلت إليهم رسالة ونحو ذلك. كذلك من وجوه الصلة إعطاؤهم من مالك، سواء كان ذلك الإعطاء صدقة إن كان محتاجا للصدقة، أو هدية لمن لم يكن محتاجا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إثنتان: صدقة وصلة. أخرجه النسائي واللفظ له والترمذي وهو حديث صحيح. كذلك توقير كبيرهم ورحمة ضعيفهم وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها وإعلاء شأنهم، مشاركتهم في أفراحهم بتهنئتهم ومواساتهم في أحزانهم بتعزيتهم وهكذا، وعيادة مرضاهم واتباع جنائزهم وإجابة دعوتهم إذا وجهوا لك الدعوة فلا تتخلف عنها إلا لعذر. كذلك سلامة الصدر نحوهم، فلا تحمل الحقد الدفين عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. كذلك إصلاح ذات البين بينهم والسعي في هذا، فإذا علمت بفساد علاقة بعضهم ببعض بادرت بالإصلاح، ولتتحمل ما يأتيك من كلا الطرفين لكن تجتهد في الإصلاح، فإنه أمر عظيم وفضله كبير. كذلك الدعاء لهم، وهذا يملكه كل أحد، يدعو لهم في ظهر الغيب ويحتاجه كل أحد لا غنى عنه. كذلك دعوتهم إلى الهدى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بأسلوب مناسب وفيه من الحكمة واللين الشيء الكثير. هذه بعض الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها في ختام هذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.
هذا سبق الإجابة عنه. طيب نكتفي بهذا، بارك الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.